السائل يقول: ما هو الأثر المترتب على طلب العلم الشرعي، ولا سيما في هذا الزمن الذي قل فيه العلم؟
الأثر المترتب على طلب العلم الشرعي العمل، لأن العمل هو الثمرة المرجوة من العلم، والعلم بلا عمل لا قيمة له، كما قال العلم إنه كالشجرة بلا ثمر، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولا شك أن أعظم ما يثبت به العلم العمل، أعظم ما يثبت به العلم العمل، وإذا كان العلم مجردا عن العمل فإنه لا قيمة له، بل قد يكون ضررا على صاحبه، لا سيما إذا كان المتروك العمل به واجب أو المرتكب محظور، فإن هذا أشد من ما يرتكبه الجهال لقيام الحجة على العلماء وطلاب العلم. وبعض أهل العلم ينازع في تسميته علم إذا تجرد عن العمل، فمن تعلم فلم يعمل خالف ما تعلم إما بترك مأمور أو بفعل محظور، يقول أهل العلم إن هذا ليس من أهل العلم وليس من العلماء. وفي الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، دل على أن العلم الشرعي المورث للخشية الموروث عن الأنبياء إنما حملته ورثة الأنبياء الذين هم العدول، أما إذا حمله غير العدول فإنه لا يسمى علما، فإنه لا يسمى علما. ابن عبد البر يبالغ في أن كل من حمل العلم فهو عدل، يقول الحافظ العراقي: قلت ولابن عبد البر: كل من عني بحمله العلم ولم يهني فإنه عدل، بقول المصطفى: يحمل هذا العلم لكن خولف. خولف ابن عبد البر في هذا باعتبار أنه وجد من يحمل هذا العلم وليس من العدول بل من الفساق. في قوله جل وعلا: وليست التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، الحصر في التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، مفهومها أن الذي يعمل السوء
بغير جهالة
بعلم لا توبة له. فمن علم حكم الخمر وأنه محرم، أو علم حكم الربا أو حكم الزنا وأنه محرم، عرف الأدلة على ذلك، تقبل توبته ولا ما تقبل؟ على هذا
هذه الآية
على هذه لا تقبل، مما يدل على أن كل من عمل السوء فهو جاهل ولو عرف الحكم، لإجماع أهل العلم أن لمثل هؤلاء توبة. ولو حملناه على ظاهرها وقلنا أن ما يحمله الفساق علم، قلنا أن هؤلاء لا توبة له، لكن لإجماع أهل العلم أن لهم توبة دل على أن ما يحمله الفساق ليس بعلم. ولو اشتهروا بين الناس ولو تعلموا ما لم يعملوا، فالثمرة المرجوة من العلم هي العمل، فإذا تجرد عن العمل فإنه جدير بأن لا يسمى علما، والله أعلم.